بين العلم والإيمان،
تجد هداك يا إنسان.
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، وتؤكد صدق القرآن بين العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة في برنامج بين العلم والإيمان. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتكلم عن التنوير بتحريم لحم الخنزير. ربنا سبحانه وتعالى يعني حرم علينا بعض المطعومات أو بعض الأطعمة لعلل يعلمها الله عز وجل، ويبين ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعض هذه العلل، ومن أهم هذه الأطعمة المحرمة هي لحم الخنزير. ربنا سبحانه وتعالى ما حرم شيء على الناس إلا من أجل الحفاظ على صحة الناس. يعني اللحوم المحرمة أو الأطعمة المحرمة ربنا حرمها للحفاظ على صحة الناس، وكذلك بعض الأشربة زي الخمر وزي المسكرات وزي المخدرات ربنا حرمها على الناس لأنها من الخبائث ولأنها تضر بصحة الإنسان. ربنا لما أنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ 1432 سنة، ما كانش أدوات العلم اللي موجودة حاليا دلوقتي في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، كانت موجودة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الناس أو كان الصحابة عندما يسمعون الآية يقفون عندها ويمتثلون لأوامر الله حتى دون أن يسألوا عن علة التحريم أو علة حكم التحريم. النهاردة وإحنا في القرن الواحد وعشرين وازدهار العلم في أواخر القرن العشرين، بداية من منتصف القرن العشرين وبداية القرن الواحد وعشرين، يعني تكشفت لنا حقائق علمية جديدة عن بعض الآيات أو الآيات التي فيها إشارات علمية في القرآن الكريم، وكذلك بعض الإشارات العلمية اللي في الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة التي في كتب الصحاح. النهاردة احنا بنبين إشارة علمية دقيقة جدا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في تحريم لحم الخنزير، ونشوف العلم الحديث ذكر ايه عن لحم الخنزير، ونشوف العلة اللي ربنا ذكرها عن تحريم لحم الخنزير، ونعمل يعني ماتشنج او تقارب بين العلم وبين الآيات الشرعية عشان نشوف قد ايه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني بلغ هذا القرآن الكريم، وهذا القرآن الكريم هو كلام الله المتعبد بتلاوته، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغه كما أنزله الله عز وجل. تعالوا نشوف الإعجاز العلمي في الآيات اللي هي بتحرم لحم الخنزير، ونشوف العلة العلمية الحقيقية اللي بينها العلم الحديث، ونقارن بينها وبين ما بينه الله عز وجل من علة تحريم لحم الخنزير. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يعني ذكر آية مهمة جدا جدا في علة تحريم لحم الخنزير وعلل أيضا تحريم الأطعمة المحرمة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. دي العلة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. علماء التفسير قالوا إن الضمير في كلمة فإنه عائد على أقرب مذكور وهو لحم الخنزير، يعني لحم الخنزير رجس كما بيّن ربنا عز وجل، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. طيب تعالوا نشوف الخنزير، والخنزير دوت يعني هو أساسا حيوان بري، ربنا خلقه من أجل إن هو يأكل الجيف والرمم، وحتى احنا بنسميه حيوان كانس رمام. يعني ايه كانس رمام؟ يعني بينظف الأرض من كل الجيف والرمم بتاع الحيوانات اللي نفقت، علشان ما تنتشرش الجراثيم والميكروبات في الأرض فتقوم تعدي الإنسان أو تعدي باقي الحيوانات. الخنزير ده حيوان مشكوك الحافر، لا يشتر، عشبي لاحم رمام كانس. دي صفات مختصرة لإيه للخنزير. يعني إيه إن هو حيوان مشكوك الحافر؟ الخنزير بيتفق في هذه الصفة مع الأنعام. الأنعام برضو عندنا الماعز والأغنام والأقار والجاموس، دي حيوانات مشكوكة الحافر. لكن الخنزير يفترق عنها في ان هو له أنياب وهذه الأنعام ملهاش أنياب. الخنزير بيأكل لحوم الرمم والجيف، الأنعام لا تأكل ايه؟ لا تأكل مثل هذه الايه؟ مثل هذه اللحوم. الخنزير برضو من الحيوانات اللي هي ايه يعني شرهة جدا في الاكل، عكس الحيوانات المشترة. المشترة ممكن يقعد ياكل فترة وبعد كده يريح يرجع يشتر الطعام، يعني بعد ما يدخله جوه الكرش بتاعه وتبدأ الكرش بالمواد اللي بنسميها الميكروفلورا والميكروفونا، دي بتساعد على هضم السليلوز اللي موجود في العشب، يرجع الحيوان يرجعه على الفم بتاعه ويقعد يمضغ فيه مرة تانية علشان يخلي العصارة اللعابية تساعد على هضم الايه؟ هضم السليلوز اللي موجود في هذه الأعشاب. الخنزير ما عندوش هذه الخاصية لأن المعدة بتاعته من مركبة من معدة واحدة فقط لا غير، عكس الأنعام بتبقى مركبة من 4 حجرات. الخنزير ممكن ياكل في اليوم الواحد من 200 إلى 300 كيلو زبالة، عشان كده بنسميه حيوان كانس. يعني يكنس أي زبالة موجودة في الأرض ممكن ياكلها. ياكل لوحده في اليوم من 200 إلى 300 كيلو زبالة. يعني الخنزير لو عندنا مثلا في 100 خنزير ممكن ياكلوا لهم حوالي 15 طن زبالة. طبعا ده كمية كبيرة جدا، لذلك احنا عانينا لما صدر قرار بتاع قتل الخنازير. ايه اللي حصل ساعتها؟ اللي حصل ساعتها ان تراكمت الزبالة في شوارع مصر، لان طبعا مبقاش في خنازير تاكل الزبالة، فكانت عندنا ازمة كبيرة جدا. طيب يا ترى بقى يعني بعض الناس او بعض العلماء حرموا الخنزير او ذكروا ان علل تحريم لحم الخنزير لانه حيوان بيأكل الكذرة. هل دي علة مكتسبة ولا دي علة ذاتية في الخنزير؟ طبعا دي علة مكتسبة، لان الخنزير لو احنا منعناه ان ياكل زبالة مش هياكل زبالة، لو اكلناه علف هياكل علف. فطبعا الذين قالوا بان الخنزير محرم لانه يأكل الزبالة، الغرب رد علينا وقال انتوا يا جماعة مسلمين بتحرموا الخنزير عشان بياكل زبالة. طيب احنا ما بنأكلش الخنزير زبالة. طيب معنا فاصل وهنواصل ان شاء الله.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن. بين العلم والإيمان أسرار المسطور تبني أؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، بعد الفاصل نستكمل مع حضراتكم الكلام عن تحريم لحم الخنزير. وقلنا ان بعض العلماء ذكروا ان الخنزير محرم عشان بيأكل الزبالة او الكاذورات، ولكن الغرب طبعا يعني رد علينا وقال يا اخواننا مسلمين انتوا بتأكلوا عندكم في بلدكم زبالة، احنا في بلدنا ما بنأكلش الخنازير زبالة، يبقى الخنازير محرمة عندكم وما هياش ايه محرمة عندنا لو كانت هي دي ايه العلة. طيب تعالوا نشوف كده مع بعضينا بعض الافلام اللي هي بتبين الفرق بين تربية الخنازير في مصر وتربية الخنازير في اوروبا وامريكا. ده فيلم بيبين، ده بيبين الخنازير اللي بتربى هنا في حي الزبالين او عزبة الزبالين في مصر. طبعا هنا في كمية زبالة كبيرة جدا جدا متراكمة فوق بعضيها، حتى ابو كردان وحناجد كلاب وقطط بتعيش مع الخنازير ديت. و يعني كان الموضوع ده في الأزمة بتاعة انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور، والناس قالوا ان الخنازير في مصر بتسبب مشكلة ضخمة جدا. وعلى فكرة موضوع ان قتل الخنازير في مصر ده ما كانش قرار جاي من خلال يعني السلطة المصرية كقرار ذاتي، لا ده كان قرار مملى على السلطة المصرية، لان كان في تقرير طلع من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بيقول ان انتشار وباء انفلونزا الطيور هيكون من مصر او من الصين عشان بيربوا الخنازير بكثافة، والخنازير ده بيحتوي على مستقبلات لإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الإنسان. طبعا يعني الفيلم اللي احنا شفناه دوت بيبين ان الخنازير في مصر بتتربى على أكل الزبالة، وحي الزبالين بيجمعوا الزبالة من جميع أنحاء مصر وبعد كده بيجيبوها لنا. تعالوا نشوف الخنازير في أوروبا وفي أمريكا بتتربى ازاي، لأن طبعا الناس ديت يعني بيربوها في زي ما احنا شايفين كده، دي عنابر مغلقة وكل خنزير موجود في حظيرة خاصة بيه، هو بيأكلوهم أعلاف وبيشربوهم مية نظيفة. فعشان كده الناس لما طبعا بعض العلماء ذكروا ان الخنزير محرم عشان بيأكل الكازورات قالوا لا، الكلام ده ما هوش كلام سليم، لان احنا عندنا في بلادنا ما بناكلش كازورات، والخنزير زي ما احنا شايفين هنا اهو بيتربى في عنابر نظيفة وبيتربى في مكان يعني ممكن يكون مكيف الهواء، بياكل احسن اكل، زي ما هو بياكل علف اهو ما بياكلش زبالة، بياكل اعلاف. يبقى اذا العلة ديت اللي هي احنا بنتحجج بيها ان هي كان الخنازير محرمة عشان بتاكل زبالة، طبعا اصبحت ايه علة واهية. ونشوف بقى بعد كده يعني ايه العلل التانية اللي بعض العلماء حرموها علشان نشوف الشبهات ديت والردود عليها. طبعا قلنا اول علة يعني بعض العلماء حرموا الخنزير عشان هي ان هو بياكل كزورة. العلة التانية قالوا ان الخنازير لا تربى في الجزيرة العربية لمناخ خلقاري. طبعا النهاردة زي ما قلنا الغرب بيربي الخنازير في حظائر مكيفة الهواء، يبقى العلة ديت ما احنا ممكن في الجزيرة العربية وفي اي دولة في العالم نربي الخنازير في حظائر مكيفة الهواء، يبقى برضو دي علة ايه وهي لا تصلح لتحريم لحم الخنزير. العلة التالتة قالوا ان الخنازير بتصاب بالعديد من الامراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية، والعلماء استفادوا في هذه المسألة وذكروا 428 مرض بيصيب الخنازير، والخنازير محرم أكلها عشان كافة هذه الأمراض. طبعا دي كل دي كانت شبهات كان لابد ان احنا نرد عليها ونقول يا اخوانا ياللي بتقولوا ان الخنازير محرم عشان أكل الزبالة او عشان ان هو الجزيرة العربية مناخ قاري أو إن الخنازير فيها أمراض كتيرة. لا، في ردود على كل هذه الشبهات، وأول رد زي ما قدامنا في الصورة ده عنبر من عنابر الخنازير، عنبر مكيف، عنبر نظيف، بياكل خنزير علف، بيشرب مية نظيفة. يبقى إذا العلة الأولانية دي علة إيه؟ علة واهية، وخصوصا إن هي علة يعني مكتسبة، ما هياش علة ذاتية، لأن ربنا لما وصف تحريم لحم الخنزير قال فإنه رجس، يعني الخنزير ذاته رجس. يبقى العلة الحقيقية لتحريم لحم الخنزير هي علة ذاتية وليست علة إيه؟ علة مكتسبة. الشبهة الثانية اللي هم قالوا إن الخنزير بيصاب بالعديد من الأمراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية. إحنا النهاردة في القرن 21 عندنا مستحضرات دوائية بنستطيع، هي المضادات الحيوية، بنستطيع ان احنا نتخلص بالعديد من الامراض البكتيرية سواء في الانسان او في الخنازير او في الطيور او في الحيوان. يبقى اذا موضوعنا هو يصاب بالعديد من الامراض البكتيرية دي اصبحت ممكن التغلب عليها. وكذلك الحاجة التانية ان الخنزير لو هو مصاب بالامراض البكتيرية ما احنا ممكن نتغلب على الحاجات دي بان احنا نعالجه بيها، او ان احنا نمنع عنه اسباب الامراض، او ان احنا نمنعه عن اكل الزبالة فمش هيصاب بكل هذه الامراض. الحاجة الثالثة، طب ما احنا عندنا الابقار والاغنام والماعز ما هي ايضا بتصاب بامراض بكتيرية زيها زي الخنزير بالظبط. طيب يبقى هنحرم الانعام عشان برضو هي عندها امراض بكتيرية او امراض من هذا القبيل. طبعا الكلام دوت ايه، كلام ما هواش كلام علمي دقيق، ولذلك احنا بنرد في هذا البحث عن كل هذه الاشياء. فبنقول يا اخوانا الخنازير مش محرمة عشان بتصاب بالامراض البكتيرية، والامراض الفيروسية النهاردة بنحصن احنا ضد الامراض الفيروسية، والامراض الطفيلية احنا بندي مضادات للامراض الطفيلية، وعندنا برضو الابقار والاغنام والماعز والابل ما بتصاب بالعديد من الامراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية. احنا هنحرم اكل الانعام لربنا حلل اكلها عشان بتصاب بهذه الامراض؟ طبعا ده كلام علميا ايه ما هوش دقيق. وبالتالي كان بهذه العلل الواهية اللي بعض العلماء ذكروها، قلنا كل العلل دي علل مكتسبة، وعندنا في اصول الفقه اذا انتفت العلة انتفى الحكم. يعني لو العلة، لو النهاردة الغرب بيرد علينا بيقول لنا انتوا بتأكلوا زبالة احنا مش هنأكل زبالة، يبقى انتفت العلة، وإذا انتفت العلة يبقى انتفى الحكم، وهذا تكذيب لكتاب الله عز وجل. ولكن تبقى العلة قائمة لأن العلة، أو يبقى الحكم قائما لأن العلة ذاتية كما بينها ربنا عز وجل، قال فإنها رجس، ودي علة ذاتية يعني في ذات لحم الإيه؟ في ذات لحم الخنزير. طيب لو احنا برضو عالجناه من الأمراض الطفيلية والبكتيرية والفيروسية وحصناه ومنعناه عن مسببات هذه الأمراض، يبقى انتفت العلة، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وإذا انتفى الحكم يبقى هذا تكذيب لكتاب الله إيه عز وجل. يبقى إذا إحنا عايزين ندور على العلة الحقيقية اللي بقى ربنا سبحانه وتعالى بينها لنا في القرآن الكريم، قال فإنه رجس. يبقى نشوف بقى، نبحث في موضوع التركيب الكيميائي والتركيب بقى بتاع دم ولحم الخنزير، ونشوف بقى كلمة رجس تعني إيه أولا بالنسبة للغة العربية، وتعني إيه بالنسبة للتركيب الكيميائي للحم الخنزير. كلمة ريكس في اللغة العربية بتعني قذر، نجس، نتن، قبيح، فيه الضرر لمن يأكله أو فيه العذاب لمن يأكله. دي اللي هي موجودة في معنى كلمة ريكس في مختار الصحاح وفي تفسير البيضاوي، قال إن الخنزير ريكس لتعوضه أكل النجاسة. وإحنا قلنا لو إحنا منعناه من أكل النجاسة هيبقى إيه؟ هيبقى بالعلة دي ما هوش محرم. لا، الخنزير محرم لانه هو ذاته نجس ريكس، وهنشوف الكلام دوت في التحليل الكيميائي للحم الخنزير. طيب لابد بقى ان احنا ايه نشوف بقى بيان العلة الذاتية اللي هي ربنا بينها وقال ان الخنزير محرم لانه ريكس. اولا هنشوف الصفات التشريحية والفسيولوجية للحم الخنزير، ونشوف الصفات السلوكية للخنزير، ونشوف التركيب الكيميائي الايه للحم الخنزير، بالإضافة ان احنا هنشوف الصفات البيولوجية لخلايا لحم الخنزير. اولا الصفات التشريحية والفسيولوجية. الخنزير زي ما قلنا ان هو يعني حيوان كريه المنظر، مكتنز باللحم، له انياب قوية زيه زي السباع بالضبط. ولذلك الخنزير لو خدناه من العلة دي ان هو حيوان سبعي يعني له انياب، يبقى محرم لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يبقى الخنزير بيحتوي على اربع انياب، اثنين في الفك العلوي واثنين في الفك السفلي، لكن الانعام اللي هي المشترات لا تحتوي على انياب على الاطلاق. الخنزير زي ما قلنا ان هو يعني حيوان ولود. ولود يعني ايه؟ يعني بيحمل فيه 3 شهور و3 اسابيع و3 ايام، يعني كل 114 يوم يجيب لنا من 15 الى 17 خنوص، او من 12 الى 15 خنوص، يعني ممكن في السنة يجيب لنا بمتوسط حوالي 45 خنوص. الخنوص اللي هو الخنزير الصغير او ولد الخنزير الصغير. طبعا في الحالة ديت يعني الخنزير لما بيولد عدد كبير جدا من الخنازير، واحد يقول طيب العدد الكبير دوت بيروح فين؟ الخنزير عشان هو حيوان ذو انياب، لو ملقاش حاجة ياكلها ممكن ياكل ولاده، وممكن ياكل الاطفال. وفي حادثة مشهورة جدا في الهند ان كان بعض افراد الاسرة قاعدين بياكلوا في حجرة، والحجرة بتفتح على حوش، احد الاطفال خرج ومعاه بعض الخبز يعني، فالخنازير هجمت عليه وكلت الطفل. طبعا ملحقوش الا ما يعني اهل الطفل كانوا بياكلوا، ملحقوش ان هم ينقذوه من الخنازير، وقسم الشرطة حرر لهم محضر اهمال افضى الى الموت. طبعا الخنزير حيوان ما عندوش غدد عرقية، يعني اما يجي يلطف عن جسمه من الحر اما ان هو يتمرمغ في الوحل زي الصورة اللي قدامنا ديت، ولو لم يجد وحل يتمرمغ فيه عشان يرطب عن جسمه يبدأ يتمرمغ في الروث والبول بتاعه، وفي هذه الحالة يبقى الخنزير نجس والعياذ بالله. طبعا في هذه الحالة الخنزير بيبقى عنده نجاسة خارجية، حيوان بيتمرمغ في الروث في البول بتاعه، والخنزير حيوان بيأكل بشراهة وبيخرج كميات كبيرة جدا من الفضلات، يعني الطعام ما بيبقاش في الامعاء بتاع الخنزير اكتر من 6 الى 8 ساعات، وبيخرج بسرعة الفضلات بتاعته، وبالتالي يبقى عنده كميات اخراجية كبيرة جدا مع البول كتير جدا، بيبقى معجنة بمعنى كلمة معجنة زي ما احنا شايفين في الصورة. وبالتالي الخنزير لما بيتمرمغ فيها يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده نجاسة خارجية والعياذ بالله. الناحية التانية الخنزير عنده نجاسة معنوية. الغرب عندهم يعني حكمة بتقول ايه؟ You are what you eat، يعني انت حيث اكلت، يعني لو انت بتاكل لحم طيب يبقى جسمك طيب، لو انت بتاكل لحم نجس يبقى جسمك نجس، لو انت بتاكل لحم حيوان عنده دياسة يبقى هذه الصفة تنتقل اليك. وطبعا يعني ابن خلدون له كلام نفيس في هذه المسألة، فهو يقول يعني اكل الافرنج اكل الترك لحم الفرس فاكتسبوا الشراسة، واكل العرب لحم الابل فاكتسبوا الغلظة، واكل الافرنج لحم الخنزير فاكتسبوا الدياسة. يبقى الغرب اللي هم بياكلوا لحوم الخنازير دي بتنتقل لهم الصفة اللي موجودة في الخنزير وهي صفة الدياسة، لان الخنزير هو الحيوان الوحيد على مستوى المملكة الحيوانية الذي لا يغار على أنثى، والأنثى لا تغار على الذكر بتاعها. ويعني لا عجب ولا غرو أن احنا نجد هذه الصفة في الشعوب الأوروبية والأمريكية والأسيوية اللي هي بتأكل لحم الخنزير، نجد أنهم عندهم هذا النوع من الدياسة. الرجل لا يغار على زوجه، الرجل لا يغار على زوجته، ولا الزوجة بتغار على الراجل بتاعها، والراجل لا يغار على بناته، ممكن يسيب بنته تمشي مع اي حد ويبقى لها صديق وهي لسه صغيرة، ويسمح لصديقها ان يخش البيت، ويعني عندهم فوضى جنسية زي اللي موجودة بالظبط، زي اللي موجودة بالظبط عند الخنازير. طبعا الإمام الدميري رحمه الله يقول إن الخنزير شرس الطباع شديد الجماع شبق تكتنف حياته الجنسية الفوضى ولا يخصص لنفسه أنثى معينة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم له حديث فيه إن طبعا إن الإنسان بيكتسب الصفات من البيئة اللي حواليه، ويقول صلى الله عليه وسلم يعني الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. والحديث دوت رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري. يبقى إذن الخنزير بهذه الصفات المعنوية عنده نجاسة معنوية، وطبعا في بعض العلماء توصلوا بالفعل بأن نوعية الطعام تؤثر على شخصية وسلوك الإنسان وتصرفاته. وطبعا هذا الكلام يعني منشور في المطبوعات العلمية وفي الكتب العلمية. يبقى الخنزير عنده نجاسة معنوية، وهذه النجاسة المعنوية بتنتقل إلى من يأكل اللحم بتاعه. يعني ما فيش غيرة على الزوجة، الزوج لا يغير على زوجته ولا على بناته. بالإضافة إن الخنازير بتمارس الجنس بصفة جماعية، وطبعا نجد هذا الكلام دلوقتي منتشر في أوروبا وأمريكا والعياذ بالله. الحمد لله إن الدين الحنيف بيأمر بستر العورات، وبيأمر بالحشمة والوقار، وبيأمر بعدم الاختلاط، وبيأمر بالغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث. قال وما الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على أهلي. فالحمد لله إن إحنا عندنا غيرة على أزواجنا وعلى بناتنا، والحمد لله إن إحنا بنأكل لحوم الأنعام اللي هي ما بنجدش عندها إيه هذه الفوضى الجنسية. نشوف بقى الخنزير برضو من ناحية تانية، إن هو بقى عنده نجاسة داخلية. لما جينا شفنا التركيب الكيميائي للحم الخنزير، وجدنا إن الخنزير بيحتفظ ب 98% من حمض البوليك لافتقاره إلى إنزيمين مهمين جدا جدا. الإنزيم الأولاني بنسميه الزانسين أكسيديز، والإنزيم الثاني بنسميه اليوريكيز. ونشوف هنا الأبقار والأغنام والخنازير. الأبقار بيبقى موجود فيها الإنزيم الزانسين أكسيديز، ومش موجود في الإيه؟ مش موجود في الأغنام ولا موجود في الخنازير. والأغنام موجود فيها إنزيم اليوريكيز ومش موجود في الخنزير ولا في الأبقار. يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إن الخنزير ليس فيها الإنزيمين اللي هما بيكسروا حمض البوليك، وبالتالي بيتم إخراج حمض البوليك عن طريق الكلى بتاعة الإيه؟ بتاعة الأبقار والأغنام والإبل والماعز والجاموس. ولكن الخنزير الافتقاري لهذين الإنزيمين في بلازما الدم بتاعته فبيحتفظ ب 98% من حمض البوليك. وطبعا في مراجع موجوده على الشاشه هي اللي بتقول هذا الكلام، وهم اللي حللوا وعملوا هذا الكلام. بالاضافه طبعا ان لو شفنا مثلا بعض الانزيمات اللي موجوده في كلى الخنازير وكلى الثيران، نجد مثلا ان انزيم اليوريكيز الزانسين اوكسيديز او اليوريكيز موجود في الكلى بتاعه الثيران بمعدل 8.8 ملي مول بالنسبه لكل ملي لتر من البلازما، لكنه في الخنزير 1.3. طبعا فرق شاسع جدا جدا في الكميه ديت، ولذلك الخنزير ما بيتخلصش بكميه كبيره جدا من الايه؟ من حمض البوليك، وبيحتفظ بيه جوه الجسم بتاعه. طيب حمض البوليك بقى اللي هو بيحتفظ بيه الخنزير دوت جوه الجسم بتاعه بيسبب ايه بقى؟ بيسبب للي بياكله، يعني بياكل لحم الخنزير، نمره واحد يعني بيسبب له داء النقرس. داء النقرس ده اللي هو ايه؟ اللي هو يعني ترسيبات حمض البوليك في المفاصل، فالإنسان يحس بآلام شديدة جدا في المفاصل بتاعته، وده بيسبب له نوع من الألم المبرح اللي هو يعني ممكن يخليه ما يتحركش في بعض الأحيان. برضو ترسبات حمض البوليك ممكن تؤدي إلى أزمات قلبية. ترسبات حمض البوليك أيضا بتؤدي إلى ظاهرة بنسميها ظاهرة ليشنيهان، اللي هي حركات لا إرادية للعضلات. حمض البوليك وزيادته في الدم بيسبب داء السكري، بيؤدي إلى العمى، بيؤدي إلى قلة الدهن في الجسم، بيعمل ارتفاع في ضغط الدم، بيعمل تكوين حصوات في الكليتين والمرارة، وطبعا دي مرتبطة بمقاومة الانسولين، يؤدي الى تكوين حصوات اكسالات الكالسيوم. كل الحاجات دي موجودة طبعا في الناس اللي هي يعني بتاكل لحم الخنزير بكثرة زي جماعة في اوروبا وامريكا. ولذلك انت لما تشوف معظم الامراض اللي موجودة عند الامريكان وعند الامريكان وعند الشعوب الاوروبية او الاوروبيين، تجد ان هم بيعانوا من داء النقرس، ويعانوا من ازمات قلبية، ويعانوا من ذبحات صدرية، ويعانوا من مشاكل ضخمة جدا. ونشوف الابحاث اللي هي يعني صدرت في العشر سنوات الاخيرة بتؤكد ان الافتراض بان زيادة حمض البوليك في الدم هو مؤشر الامراض المزمنة للكبد والجهاز الهضمي والجهاز الدوري والجهاز البولي والامراض المحيرة للاطباء اللي هم مش عارفين لها سبب لغاية دلوقتي، وجدوا ان السبب فيها هو زيادة حمض البوليك في الدم. طبعا اللي بياكل لحم الخنزير بيبقى عنده زيادة في حمض البوليك في الدم، وبيعاني من كثرة هذه الامراض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا لحم الخنزير عشان ايه؟ يحافظ على صحة الانسان، لان ربنا كرم هذا الانسان، ومن هذا التكريم ان هو بيحافظ على صحة هذا الانسان، فمنع عنه الاطعمة المحرمة واللي منها لحم الخنزير. نشوف برضو دهن الخنزير اللي عندنا مثلا، يعني لو قلنا مثلا ان الخرفان هي الحيوانات او اجسم الحيوانات اللي بتحتوي على دهون بكثرة، هي الخرفان تحتوي على 17% دهون، بس الدهون اللي موجودة في الضاني او اللحم الضاني بيبقى منفصل عن اللحم، يعني ممكن تفصله عن اللحم لان الدهن صلب، وهي موجود في الالية وموجود حوالين الكلية وفرش البطن، يعني ممكن نفصله. لكن دهون بقى لحم الخنزير موجودة بنسبة 50%، وبعدين هذه الدهون بتبقى دهون معقدة بتحتوي على الترايجليسرايد، وتحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة بنسبة 62%، بتحتوي على الكوليسترول، وده بيبقى 15 ضعف اللي موجود في الأنعام، يعني نسبة عالية جدا. وإن دهن الخنزير قادر للتزرنخ، لأن طبعا في منه يعني دهنيات حرة، ودهن الخنزير ترتبط بالمواد المخاطية النشوية مما يجعل إزالتها صعبة، يعني مختلطة باللحم مباشرة. وبعدين إن الإنزيمات اللي موجودة بقى في معدة الإنسان لا تستطيع إن هي تهضم هذه الدهنيات لاحتوائها على الترايجليسرايد وعلى ذرة الجليسرول اللي هي بتبقى يعني مشبعة، وبالتالي الإنسان ما بيعرفش يهضم دهن الخنزير. بالإضافة إن البروفيسور روف ده راجل عمل دراسات على الكوليسترول المتواجد في 6 أنواع من السرطانات في الجسم بتاع الشعوب الأمريكية، ووجد إن بالفعل إن المسبب الرئيسي لهذه الست أنواع هو الكوليسترول المتواجد في لحم الخنزير، لأنه هو نفس الكوليسترول اللي موجود في الخلايا السرطانية اللي هو كشف عنها. طبعا بالإضافة إن لحم الخنزير بيحتوي على هرمونات نمو بنسبة عالية جدا. احنا عارفين الخانوس الصغير عفوا، الخانوس الصغير بيتولد عمر يوم، أما بيجي عند عمر الفطام اللي هو 21 يوم طبعا ممكن يصل إلى، طبعا عمر يوم بيتولد وزنه 2 كيلوغرام، بيوصل عند 21 يوم حوالي 5.5 كيلوغرام. الخنزير اللي هو عنده 60 يوم ممكن نجد الوزن بتاعه حوالي 30 كيلو جرام. الخنزير اللي بيوصل مثلا عمره 6 شهور ممكن يوصل الى 120 كيلو جرام. طبعا دي نسبة عالية جدا في النمو. ليه؟ لان الخنزير عنده هرمونات نمو بنسبة عالية جدا، يعني بينمو بنسبة مطردة، وطبعا هو بياكل اكل كتير جدا شريف، عنده هرمونات النمو عالية جدا، فبتساعد انه يكبر بسرعة ويلحم بسرعة. وطبعا وجدوا ان هذه الهرمونات اللي هي هرمونات النمو اللي موجودة في جسمه ديت لها علاقة قوية جدا جدا بسرطان الامعاء الغليظة وسرطان المستقيم وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان البنكرياس وسرطان عنق الرحم وبطانة الرحم وسرطان المرارة وسرطان الكبد. طبعا ليه؟ لان طبعا الهرمونات دي بتساعد على ان الخلايا تنمو بسرعه. طبعا الشيء الطبيعي ان الخلايا في جسم الانسان ما تنميش بسرعه، فما يجي لها مهيج زي الهرمونات اللي موجودة في لحم الخنزير ديت وتهيجها، فالخلية بتفقد السيطرة عليها فتتحول الى خلية سرطانية وتبدأ تعمل السرطانات اللي موجودة اللي احنا ذكرناها ديت. بالاضافة ان الخنزير عنده نوعين من الهرمونات بيعملوا عملية يعني حكة في الجلد، بيعملوا حساسية عالية جدا للانسان اللي بياكل لحم الخنزير. الشعوب اللي بتاكل لحم الخنزير واخدة عندها حكة في الجلد بصفة مستمرة. ليه؟ لان فيه هرمونين، واحد بنسميه الهستامين والتاني بنسميه الاميدازول، والاثنين دول بيساعدوا على الارتكارية والحساسية في الجلد. لذلك بياكل لحم الخنزير تجد ايه عمال بيهرش بكثرة، لان طبعا بيحتوي على الهرمونين دول. بالاضافة ان وجدوا ان الخنزير بيحتوي على كبريت، وان تراكم الكبريت دوت بيؤدي الى نوع من المواد المخاطية اللي موجودة في الاربطة والغضاريف والاوتار. ولذلك الـ مش ممكن ابدا واحد يطبخ لحم خنزير ويسيبه في درجة حرارة الغرفة ساعة من غير ما يحطه في التلاجة او في الفريزر. ليه بقى؟ لان بيتصاعد من لحم الخنزير المطبوخ دوت رائحة زي رائحة البيض الفاسد بالظبط، لان بيكون غاز كبريتيد الهيدروجين. ولذلك الناس ما تنفعش ابدا انها تطبخ الخنزير وتسيبه في درجة حرارة الغرفة لان هيطلع منه رائحة نتنة. ولذلك هم طبعا بعد ما بيطبخوه وياكلوا منه يحطوه في التلاجات او في الفريزر بسرعه. وطبعا وجود الكبريت دوت في لحم الخنزير طبعا بيؤدي الى فساد هذا اللحم بسرعه. ولذلك زي ما هنشوف في الاخر ان طبعا اللحم الخنزير بيفسد بسرعه عاليه جدا مقارنه بلحوم الابقار والاغنام والماعز. بالاضافه ان الخنزير طبعا لانه حيوان بياكل بسرعه وبيخرج بسرعه، فيبقى عنده سموم غذائية ما يقدرش يتخلص منها بتتراكم جوه جسمه. الخنازير ممكن تاكل الثعابين، ولذلك هي ما بتضرش بأكل الثعابين لان عندها سموم موجودة جوه جسمها. عكس الانعام، الانعام تاخد 24 ساعة من اول ما الطعام يخش الفم بتاعها لغاية ما يخرج الطعام من الفم بتاعها. وبالتالي نجد ان الخنازير عشان بتخرج الطعام بسرعة فتقدرش تتخلص من هذه السموم، عكس الأنعام تماما بتقدر تتخلص من السموم الغذائية بالراحة لأن الطعام بيستمر في الجهاز الهضمي 24 ساعة. الحاجة الرابعة إن وجدنا إن في الصفات البيولوجية لحم الخنزير، وجدنا إن الخنزير خلايا بتاعته عندها مستقبلات لأي أنواع من أنواع الإنفلونزا والفيروسات الأخرى زي فيروس الإيبولا اتعزل من الخنزير. فيروسات الانفلونزا بانواعها اتعزلت من الخنازير. فيروسات الحمى الصفراء اتعزلت من الخنازير. فيروسات كتيره جدا اتعزلت من الخنازير. ليه؟ لان الخنزير عنده مستقبلات لكل هذه الفيروسات. وبالتالي الخنازير برضو عندها فيروسات مستقبلات للفيروسات القهقريه عايشه جوه الخلايا بتاعتها، وديت لو الانسان كال اللحم بتاعها غير مطهي ممكن تنتقل اليه وممكن تعمل عليه مشاكل كتيره جدا. يقول البروفيسور كريستوف شولتسيك: لو لم يتم فصل الخنازير عن الانسان فان هناك خطوره على سكان الكره الارضيه. طبعا حضراتكم شفتم يعني ان لحم الخنزير او الخنازير عموما حصل ضجه كبيره جدا في موضوع انفلونزا الخنازير في 2009، والعالم كله كان خايف ان الخنزير يطلع فيروس جديد. ليه؟ لان كان منتشر في الايام ديت فيروس انفلونزا الطيور، وفي فيروسات انفلونزا الانسان، وفي فيروسات انفلونزا الخنازير. ولو طلع فيروس جديد متحور ممكن يعمل وباء عالمي، وده اللي كانت خايفه منه منظمه الصحه العالميه وخايفه منه منظمه الاغذيه والزراعه. الحاجه الثانيه ان طبعا حاولوا ان هم ياكلوا الخنازير فول صويا علشان يبعدوهم عن اكل الزباله والقذرات، لكن مع زياده اكل فول الصويا وجدنا ان في زياده في هرمونات التستوستيرون، زياده في معدل هرمونات الاستروجين وقله في معدل هرمون التستوستيرون. يعني هذه الاثار الضاره بتؤدي الى ضرر الرجال، ضعف جنسي عند الرجال، وضرر الافتيان، بتعمل عندهم قله في الخصوبه. كما انها طبعا لما يزيد الاستروجين لو في امراه حامل ممكن يحصل لها اجهاض. وطبعا ده الكلام العلمي اللي ذكره اهل العلم على مستوى اوروبا. حبوا ان هم يقيموا لحم الخنزير، احنا عندنا هنا في الدول الاسلاميه وكذلك في اوروبا وامريكا عندهم لحم الابقار عندهم لحوم ممتازة، لحوم جيدة جدا، لحوم جيدة، لحوم مقبولة، ولحوم رديع. الخنزير ما عندهمش غير نوعين اثنين فقط من اللحوم، يا اما جيد يا اما رديء لا 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 يقبل اكله او غير مقبول اكله. طبعا ليه بقى؟ لان طبعا الحمد لله احنا عندنا في الابقار بيبقى عندنا الوسط بتاع لحوم الابقار في العضلات اللي هو وسط الاس الهيدروجيني، بيبقى وسط حمضي بيساعد على قتل البكتيريا، لكن في الخنازير هذا الوسط غير موجود، لان الخنازير بيفتقر الى الجلايكوجين اللي هو اما بتحلل بيحول ايه اللحم الى وسط حمضي. الخنزير ما عندوش هذا الجلايكوجين بكثره، وبالتالي يبقى الوسط بتاعه قاعدي، وبالتالي البكتيريا تقدر تعيش وتتكاثر بسرعه. ولذلك اليوسيدا في الولايات المتحده الامريكيه صنفوا لحوم الخنازير انها ايه، يا مقبوله يا رديئه. لكن الحمد لله احنا عندنا في الاوقار بتبقى طبعا لحوم الاوقار ديت ايه، يعني إيه، لحوم ممتازه جيده جدا، جيده مقبوله رديئه. خلاصة الكلام في موضوع تحريم لحم الخنزير، هو محرم ليه بقى؟ أوان حيوان سبعي له أنياب، وبهذه العلة يخرج عن إنه من المشترات، وبالتالي يدخل في باب النهي للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره، اللي هو نهى عن كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الخنزير عنده نجاسة معنوية، لأن حيوان ديوث لا يغار على أنثى ولا الأنثى تغير على الذكر بدحة، وعندهم فوضى جنسية، ودي بتنتقل هذه النجاسة المعنوية إلى اللي بياكلوه. بالإضافة إن الخنزير عنده نجاسة خارجية، لأن ما عندوش غدد عرقية، بيتنرمغ في الروث في البول بتاعه، وبالتالي من بره نجس. وبالتالي عندنا نص في سفر اللاويين والتثنية إن الخنزير حيوان لا يشطر يشق الظلف، فمن لحمه لا تأكله ومن جسمه لا تلمسه. يعني هنا هذا النص بيبين حتتين مهمين جدا، فمن لحمه لا تأكله لأنه نجس نجاسة داخلية، ومن جسمه لا تلمسه لانه نجس نجاسه خارجيه. وطبعا ده موجود في اسفار العهد القديم. الخنزير عنده نجاسه داخليه لان بيختزن 98% من حمض البوليك، وقلنا ليه؟ لانه طبعا ما عندوش الانزيمات اللي بتكسر حمض البوليك سواء في بلازما الدم او سواء في الكريتين بتوعه، الا بنسبه قليله جدا في الكريتين زي ما قلنا 1.3 مقارنه ب الابقار والاغنام والواعز والماعز والابل بيوصل ل 8.8. قلنا كلمه ريكس ايضا تعني انه فيه العذاب لمن ياكله، لان الخنزير بيحتوي على 50% منه دهنيات بتضر بجسم الانسان. الخنزير عنده زياده في هرمونات النمو، ودي بتعمل نوع من انواع السرطانات، 6 انواع من السرطانات. عنده عنصر الكبريت، وده ضار جدا بجسم الانسان. عنده هرمونات بتسبب حساسيه لجسم الانسان زي الهستامين والميدازول. عنده الكوليسترول 15 ضعف عن اللي موجود في الابقار والاغنام والماعز. هو مخزن للسموم كما انه مخزن للفيروسات المسرطنه ومخزن للعديد من الفيروسات. وهنا يصدق كلام الله سبحانه وتعالى، فانه ركس يعني عنده نجاسه، يعني هو حيوان نجس، هو حيوان قذر، هو حيوان فيه العذاب لمن ياكله. وطبعا هذه الكلمه كلمه واحده ربنا ذكرها في كعلة لتحريم لحم الخنزير تدلنا على الإعجاز العلمي الكبير جدا 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 في هذه الكلمة. طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني هيجيب الكلمة دي منين، والكلمة اللي فيها كل هذا العلم الغزير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده أدوات العلم في ذلك الوقت إن هو يقول لنا كلمة ريكس تعني إيه بالنسبة للعلم، أو العلم يقول إيه بالنسبة لكلمة ريكس. ولكن ده إن كان بيدل، فهو بيدل على إن الخنزير زي ما ربنا وصفه في القرآن الكريم، فإنه ركس يعني عنده نجاسة، يعني حيوان نجس، حيوان نجس تبينت نجاسته داخليا وخارجيا ومعنويا، حيوان فيه العذاب لمن يأكله لكثرة الأشياء الضارة اللي احنا ذكرناها في الجسم بتاعه. وبالتالي يبقى صدق الله لما وصف لحم الخنزير بأنه ركس. طبعا هذه الكلمة في المدلول العلمي بتاعها يعني فيها أبحاث كتيرة جدا شفناها وقرأناها وبيناها، واتضح بالفعل إن الخنزير حيوان نجس، حيوان قذر، حيوان فيه العذاب لمن يأكله. وده يدل على صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الكلام هو كلام الله وليس كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده بيخلينا نزداد إيمانا ويقينا بالقرآن الكريم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دايما بيقول لنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما اشتكى إلى ربه شكوى من كثرة الإذاء له أو من كثرة يعني تجريح الناس له ولا تعذيب الناس له، ولكن شكى إلى ربه شكوى واحدة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه هذه الشكوى، لأن المسلمين عندما يتخذ القرآن مهجورا يضعفوا ويهانوا والناس تستهين بهم، ولكن لو تدبروا القرآن هيطلعوا منه الكنوز. وده احنا شفنا كلمة واحدة ربنا ذكرها في القرآن طلعنا منها كنوز للعلم، وهذا يدل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور.